أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. جعلنا الله تعالى من القائلين بإمامته والمتمسكين بولايته ومن المنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، آمين رب العالمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلت، هناك عملية إرباك مشاهدة وملحوظة بسبب كثرة التقولات والتنظيرات التي نسمعها هنا وهناك، سواء على بعض الفضائيات أو حتى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كثرت بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة التي تزامنت مع هذا الوباء، فيروس كورونا الذي انتشر. فكأن هذا الأمر قد أثار الحماسة عند الكثير من الناس وعند الكثير من المتطفلين على العلم الشرعي والعلم الديني لإبداء آرائهم والتنظير. وفي الحقيقة هناك مسألة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، أنه نحن لا نجد أن هناك من يتطفل مثلا على العلوم التي تستوجب التخصص. مثلا لا يمكن أن أجد طبيبا يتطفل مثلا على علم التاريخ، أو أجد مؤرخا يتطفل على الفلسفة، أو أجد فيلسوفا يتطفل على علم الفيزياء. لكن المشكلة الملاحظة اليوم أننا نجد هناك كما هائلا من هؤلاء المدعين يتطفلون على العلم الشرعي وعلى العلم الديني بدون بينة، بدون قراءة، بدون مطالعة، بدون عمق علمي يؤهلهم لكي يبدو آراءهم في هذه المسألة. الإنسان العالم، الرجل المفتي الذي يفتي بحلال الله بحرام الله، الذي يبين العقيدة الصحيحة، هذا يحتاج أن يدرس لعشرات السنين حتى تؤهله هذه السنين الطويلة من المطالعة والقراءة والتعمق في هذا العلم أن يبدي الرأي الصحيح المنسجم مع الخطوط العريضة والخطوط التفصيلية لروايات أهل البيت ولفكر الإسلام ولفكر القرآن بشكل عام. المشكلة هذه لا نجدها إلا في القضايا الدينية، فهناك الكثير ممن يتطفل على هذا العلم ويبدي آراء شاذة وغير منسجمة مع الفكر الإسلامي بشكل عام ومع روايات أهل البيت عليهم السلام. من هنا كان يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند مسألة علامات الظهور، وكيف نجد أن البعض يحاول أن يذكر سواء بروايات أو من خلال كتب غير معتمدة ولا يمكن أن تنهض لمستوى أن نعول عليها، ويعتبر أن هذه الأحداث التي تقع بين أيدينا اليوم هي تشكل مؤشرات وعلامات على ظهور الإمام سلام الله عليه. والمشكلة الأكبر أنني وجدت أن هناك سوادا كبيرا من الناس يتفاعل مع هذه المقاطع، يتفاعل مع هذه التنظيرات، وهذه في واقع الأمر كما ذكرتم أنتم أحدثت إرباكا كبيرا جدا عند المتلقين، بل حتى في ساحة دائرة المؤمنين أيضا. بالنسبة لدراستي وبحث قضية علامات الظهور، قضية مهمة جدا، باعتبار أن علامات الظهور من أهم المباحث المرتبطة بالعقيدة المهدوية، والإنسان المؤمن عليه واجب شرعا أن يسمع، أن يقرأ، أن يطالع علامات الظهور، لأن مسألة معرفة علامات الظهور تتوقف عليها قضية العقيدة المهدوية. من باب أولا أنها تشخص لك الفترة الزمنية التي يظهر بها الإمام سلام الله عليه. أنا كإنسان مؤمن، كإنسان موالي لأهل البيت، أحتاج أن أتعرف على الزمن الذي يظهر فيه الإمام، في أي فترة زمنية يظهر. هسه واحد يقول لي شنو السبب، لماذا، متى ما يريد أن يظهر الإمام فليظهر، باعتبار أن الانتظار الفترة الزمنية التي يخرج بها الإمام تحتاج للإنسان أن يتعبأ وأن يتهيأ لنصرة الإمام سلام الله عليه. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في عدة روايات يربط بين حركة المؤمنين وبين العلامات التي تتحقق في آخر الزمان. مثلا عندنا رواية عن سدير يرويها الكليني في الكافي، الإمام الصادق يقول لسدير، سدير من المقربين من الرواة الذين كانوا ينقلون الأحاديث والروايات عن الإمام الصادق، يقول له يا سدير إلزم بيتك، يعني أنت الآن في زمن الغيبة لا تتحرك بأي معنى، يعني لا يصير عندك تحرك عسكري، لا يصير عندك تحرك سياسي تصور أن هذا هو الذي يمثل طريق أهل البيت. يقول له يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. شلون الحاجة اللي موجودة اللي موضوع عندك في البيت، كن حلسا من أحلاس بيتك واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك.
طيب سمحت الشيخ يعني معذرة هنا لما يذكر أو يذكر الإمام سلام الله عليه أنه اجلس في بيتك بهل معنى أنه ربما يأخذ الآخر هذا المعنى أنه لابد أن تبقى مقيد بالانتظار لا تعمل شيء لا تتقدم لا تتطور تبقى حالة الانتظار هي التي في مخيلتك وأنت تسعى يعني بانتظارك وجلوسك
هذا معنى كنائي يعني هو الإمام يريد يقول يا سدير اجلس في بيتك ولا تخرج
هذا للتوضيح سمعت شيخ
لا أحسنتم هذا قضية مهمة جدا مو معنى الكلام هذا التعابير الكنائية يعني العرب في لغتهم العربية عندهم تعابير كنائية لما يريدون يمدحون واحد يقولون فلان كثير الرماد شنو يعني كثير الرماد مو يريدون يقولون أن بيته متسخ لكثرة الرماد وإنما يريدون أن يقولون بأن هذا الرجل كريم وكثير ما يشوي اللحم والطعام للضيوف فيكثر عنده الرماد هاي يسموها التعبيرات الكنائية لما الإمام يقول له اسكن في بيتك لا تتحرك مو المقصود منه أنه لا تخرج أبدا من بيتك وإنما يقول له لا تعتقد بأن الذي يخرج كقائد من القادة السياسيين مثلا تعتقد بأن هذا هو المعصوم أو أن هذا هو الذي
هنا الفتنة سمحت الشيخ يعني هنا الترتيب اللي يأتي أنه هناك لابد أن تكون فتن وكما وضحنا من في سابق الحلقات فتن لابد أن نتجنبها
أحسن بالضبط يعني يقول لك لا تعتقد بأن الذي يخرج لأن هناك الكثير سوف يخرجون ويقولون بأننا نحن المهدي وهناك من يدعي بأنهم يمثلون الإمام سلام الله عليه فالإمام يريد أن يقول له أنت لا تعتقد بأن هذا القائد اللي موجود هو المهدي ما لم يكن هناك رجل يسمى السفياني فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك يعني لا تنتظر حتى وسيلة تواصل أو اتصال مباشرة توجه إلى نصرة الإمام سلام الله عليه روايات كثيرة في هذا الباب عن يونس بن أبي يعفور أيضا قال له الإمام إذا خرج السفياني سوف يبعث إلينا جيشا وإليكم جيشا فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول صعب وذلول الناقة إما أن تكون صعبة القياد أو تكون ذليلة القياد يعني بتعبيرنا في الزمن الحالي مرات واحد عنده سيارة آخر موديل سريعة جدا ومرة واحد تكون عنده سيارة عادية موديل قديم الإمام يقول له اركب أي وسيلة لكي تصل إلينا لأنه ليشخص لك فترة نصرة الإمام سلام الله عليه هي تحقق العلامات ولذلك أنا أقول بأنه دراسة العلامات استماع المحاضرات التي تتحدث عن علامات الضرورة وواجب على كل إنسان مؤمن حتى يتعرف على الزمن الذي يخرج فيه لنصرة الإمام فالسبب الأول الذي يدعونا لقراءة ولمطالعة ولبحث علامات الظهور أنها مرتبطة بالفترة الزمنية التي تسبق الإمام والتي ينبغي على كل المؤمنين أن يتهيئوا وأن يتعبأوا وأن يستعدوا لنصرة الإمام سلام الله عليه القضية الثانية أن العلامات تشخص لها الإمام سلام الله عليه باعتبار أن نفس الأئمة قالوا بأنه في فترة الغيبة الكبرى سيظهر هناك العشرات بل لعله المئات ممن يدعون أنهم المهديون وهي صارت في التاريخ هناك عشرات الدجاجلة والدجالون من قالوا وأوهموا الناس بأننا نحن المهدي إخواني كيف أعرف المهدي سلام الله عليه
خرج قبل كم يوم سمحت الشيخ يعني في مصر أحد الأشخاص يدعي قال أنا المهدي
هذا كثير من الأخوة رأوا على مواقع التواصل الاجتماعي رجل يدعي بأنه هو المهدي وأنه هو الذي بشر به رسول الله وأنه إلى آخره فهناك العشرات بل المئات ممن يزعمون أنهم هم المهدي كيف يمكن لي أن أشخص المهدي أنا لم أرى المهدي عليه السلام كيف يمكن أن أقول بأن هذا هو المهدي وهذا ليس المهدي تأتي علامات الظهور لكي تشخص لي المهدي من هو المهدي الحقيقي من المهدي المزيف فهذه قضية مهمة ولذلك في توقيع السفير الرابع علي بن محمد السمري الذي يرويها الطوسي في كتابه الغيبة آخر توقيع كتبه الإمام المهدي عليه السلام للسفير الرابع هذا التوقيع قال له يا علي بن محمد أعظم الله لك أجر إخوانك الإمام هنا يخبره بأنه سوف يموت يا علي بن محمد أعظم الله لك يعني هذه كما قلت لك هذا آخر توقيع آخر رسالة صدرت من الإمام المهدي عليه السلام للسفير الرابع يا علي بن محمد أعظم الله لك أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك سابقا السفراء الأربعة والثلاثة الذين سبقوا علي بن محمد السمري كل سفير قبل أن يصل أجله الإمام يوصيه أن يوصي إلى سفير آخر لكن لما وصلت النوبة للسفير الرابع الإمام قال له الآن أنت لا توصي إلى أحد لماذا يا ابن رسول الله لا أوصي إلى أحد قال له لأنه قد وقعت الغيبة التامة الآن دخلنا في الغيبة الكبرى الآن وقعت الغيبة التامة فلا ظهور
إلا بعد إذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة. الإمام يبين له الشروط التي لا بد أن تتحقق حتى يخرج الإمام. ثم قال له الإمام، وهذا هو محل الشاهد اللي أنا أريد أتكلم به، هو محل شاهدنا شنو؟ أن علامات الظهور تشخص لي المصداق الخارجي، تعلمني تعرفني من هو المهدي الحقيقي. يقول الإمام: وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. كل واحد يدعي بأنه هو المهدي، كما هذا الرجل اللي الآن اللي ذكرته، كل واحد يدعي أنه المهدي قبل خروج السفياني وقبل أن نسمع النداء الذي ينادي به جبرائيل في السماء، ألا وإنه قد ظهر حجة آل محمد فانصروه، قبل هذا كل من يظهر ويدعي أنه المهدي نحن نكذبه سوادا على بياض. هكذا هذه هي وصية الأئمة عليهم السلام. فكل من خرج قبل السفياني وصيح فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه روايات أهل البيت عليهم السلام. إذا مسألة دراسة علامات الظهور والبحث في علامات الظهور توفر لي أهم نقطتين، أهم عنصرين. العنصر الأول أنه يدليني على الزمن الذي سوف يظهر به الإمام سلام الله عليه، والعنصر الآخر الذي توفره دراسة علامات الظهور أنها تشخص لي المصداق وتفرز لي الإمام سلام الله عليه الإمام المصداق الحقيقي عن المصادق المزيفة المحرفة من دعاة الدجل والتزييف. هذه قضية مهمة. طبعا احنا لما نقول الإمام لما يقول كل من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فكذبوه، هو المقصود أنه في زمن الغيبة الكبرى لا يمكن لأي أحد أن يرى الإمام سلام الله عليه. المقصود المشاهدة المفاعلة، يجي واحد يقول أنا سفير للإمام، أنا في تواصل مستمر،
النيابة والسفارة عن الإمام،
النيابة والسفارة. وإلا حتى السفير الثاني محمد بن عثمان عنده أيضا رواية يقول سمعت الإمام سلام الله عليه يقول إن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم، الموسم المقصود به الحج، الحج يسمى في اللغة العربية بالموسم، ألا وإن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم فيرى الناس ويعرفهم. الإمام حتى يعرف شيعته ويعرف المؤمنين بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ألا وإن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم فيرى الناس فيعرفهم ويرونه ولكن لا يعرفونه. فالمقصود أنه كل من ادعى المشاهدة يدعي أنني التقيت بالإمام وأنني عندي تواصل مع الإمام. كل من يدعي هذه الدعوة الإمام نفسه سلام الله عليه يقول هؤلاء كذبوهم وأغلقوا هذا الباب، لأن هؤلاء عبارة عن دجالين يريدون نعم أن يوهموا الناس وأن يخدعوا الناس وأن يغشوا الناس في عقائدهم. الظل عندنا قضية ينبغي أن نتكلم فيها أيضا، مسألة الروايات اللي تحدثت عن علامات الظهور. جت روايات كثيرة تحدثت عن الأحداث التي سوف تقع قبل ظهور الإمام. إحنا مو كل حدث تحدث به أهل البيت نعتبره علامة من علامات الظهور. ليش؟ لأنه الأحداث التي تحدث فيها أهل البيت قبل ظهور الإمام بعضها شروط لظهور الإمام.
حتميات هذه
بعدين نصل. بعض الأحداث التي تحدث فيها أهل البيت شروط، بعض الأحداث التي أخبرنا بها أهل البيت هي علامة من علامات الظهور، وبعض الأحداث التي تكلم بها أهل البيت وتنبأوا بها هي لا شروط ولا علامات وإنما هي إمارات عن ظهور الإمام. هسه واحد يقول لي شيخنا شنو الفرق بين الحدث إذا كان شرطا من شروط الظهور
أو إمارة
من إمارات الظهور أو علامة من علامات الظهور؟ هاي القضية غائبة عن كثير من أذهان المؤمنين. لابد أن نفرق بين الشرط وبين العلامة وبين الإمارة. بالنسبة للشرط، الحدث الذي يكون شرطا لظهور الإمام، هو شنو معنى الشرط؟ لا يمكن أن يتحقق الشيء ما لم يتحقق شرطه. الفلاسفة يقولون المشروطة عدم إذا عدم شرطها. النهار هل يمكن أن يظهر بدون شمس؟ مستحيل. شرط النهار أن يكون هناك شمس. هل يمكن أن أراك وتراني إذا لم يكن هناك نور وضياء الآن موجود في الاستوديو؟ شرط الرؤية لكي أراك لابد أن يكون هناك نور، هذا شرط. لا يمكن أن تتحقق رؤيتي لك ما لم يكن هناك شرط النور، شرط الرؤية النور. فالحدث تارة يكون شرط للظهور، يعني مثلا من شروط ظهور الإمام الإذن الإلهي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج الإمام المهدي عليه السلام إلا بإذن الله تعالى. هل يمكن أن يخرج الإمام لأن الإمام قرر أن يخرج مستحيل محال لا بد أن أساسا لا يمكن أن يقع حدث في عالم الإمكان في عالم الدنيا إلا بإذن الله تعالى. هذه قضية لا بد أن نعتقد بها تماما. من شروط ظهور الإمام أيضا من ضمن الشروط أن يكون هناك أنصار له، أن تكون هناك قواعد شعبية يستند إليهم الإمام. ولذلك في غيبة النعماني الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يخرج القائم، لا يخرج يعني مستحيل يخرج الإمام. ليش؟ لأن هناك شرط لا بد أن يتوفر، لا يخرج القائم حتى تكتمل الحلقة. فقال له أبو بصير يا ابن رسول الله وما هي الحلقة؟ شنو هاي الحلقة التي لا بد أن تكتمل حتى يظهر الإمام سلام الله عليه؟ يقول الحلقة هي عبارة عن 10,000 ناصر من أنصار الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام لما يظهر ويريد أن يقوم بالثورة المهدوية والنهضة المهدوية لا يمكن أن يقوم بهذه النهضة المهدوية اعتمادا على نفسه فقط أو على الغيب فقط، لا بد أن يحتاج إلى قواعد شعبية وإلى أنصار يقفون معه. يعني إحنا لا نتصور أن الإمام سلام الله عليه إذا ظهر سوف يحقق النهضة المهدوية بالمعجزة، لا أبدا. ولذلك بشير النبال يسأل الإمام الصادق عليه السلام أو يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول يا ابن رسول الله إنهم يقولون إذا ظهر الإمام وإذا قام قائمكم تستقيم له الأمور عفوا من دون أن يهرق محجمة دم أبدا. قال لا والله لا يكون ذلك أبدا، لو سارت الأمور لو استقرت الأمور عفوا لأحد لاستقرت لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر ما تحقق حتى لرسول الله، بل لم يتحقق لأي نبي ولأي وصي من الأوصياء. لا بد أن يكون هناك جهاد، لا بد أن يكون هناك أنصار، لا بد أن تكون هناك قواعد شعبية يعتمد عليها الإمام سلام الله عليه في ظهوره وفي خروجه يعتمد عليهم. هناك مجاهدون، هناك شهداء، هناك ضحايا سوف يسقطون في سبيل الثورة المهدوية والنهضة المهدوية. ولذلك الإمام يقول لا يخرج القائم حتى تكتمل الحلقة، لا بد أن يكون هناك الأنصار الذين يعتمد عليهم الإمام. مسألة وجود الأنصار، مسألة الإذن الإلهي، هذه مو علامة من علامات الظهور، وإنما هذه الشروط لا بد أن تتوفر حتى يتوفر ماذا؟ حتى يتوفر خروج الإمام سلام الله عليه. لا بد أن يكون هناك استعداد مجتمعي، تقبل مجتمعي، الناس لا بد أن تصل إلى مستوى من النضوج العقلي ومن الوعي الإنساني حتى يفهموا من هو هذا الإمام، وأن هذا الإمام هو الذي سيأخذ بأيديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه شروط، هذه مو علامات. أما عندنا العلامات، العلامات هي تعطينا مؤشرات على زمن خروج الإمام بشكل يقيني حتمي، واللي تذكرها الروايات 5 علامات. يعني العلامة مو شرط، يعني يمكن أن الإمام يخرج بدون أن تتحقق العلامات، هذا ممكن عقلا، لكن هي تعطيني إشارة. يعني مثل ما أريد أضرب لك مثال، مثل المرأة الحامل، المرأة الحامل متى أستطيع أن أتعرف على وقت ولادتها؟ هناك علامات تظهر قبل ولادة المرأة الحامل، مثل إيش؟ من قبل أن يضربها الطلق. المرأة إذا ضربها الطلق وتتألم من حالة الطلق نعرف أن عملية الطلق الذي يصيب المرأة هو علامة على أن المرأة في الإرهاصات الأخيرة للإنجاب. لكن الطلق وليس شرطا لولادة المرأة، مو شرط، يمكن أن المرأة تلد بدون طلق، يمكن أن يأتي الطبيب ويخدرها ويعمل لها عملية استئصال ويخرج الجنين من بطنها، هذا يمكن أن يتحقق عقلا، يمكن أن يتحقق واقعا وخارجا. الفرق بين الشرط والعلامة أن الشرط لا يمكن أن يظهر الإمام حتى يتحقق الشرط، أما العلامات لا، وإنما العلامات هي مجرد مؤشرات يقينية حتمية على ظهور الإمام. هذه العلامات اللي ذكرتها الروايات، عندنا روايات عديدة تحدثت عن العلامات، قالت العلامات الحتمية التي تسبق ظهور الإمام والتي لا بد أن تتحقق قبل ظهور الإمام 5. الأول علامة لا بد أن تتحقق هي النداء، النداء في السماء، هذا أول علامة لا بد أن يتحقق. هذا نداء سوف يحصل في صبيحة ليلة القدر، جبرائيل سوف ينادي بأنه قد ظهر قائم آل محمد فاتبعوه صلوات الله وسلامه عليك يا ابن رسول الله. العلامة الأولى. العلامة الثانية السفياني، هذه من العلامات الحتمية التي تذكرها الروايات، خسف بالبيداء، الجيش الذي يرسله السفياني إلى الإمام سوف تخسف به الأرض بين مكة وبين المدينة. قتل النفس الزكية في مكة، هذه أيضا من العلامات الحتمية. خروج اليماني أيضا من العلامات الحتمية. العلامات كما ذكرت لك هي مؤشرات مثل الترافيك لايت. شلون الترافيك لايت لما يشتغل عندي بالضوء الاحمر اعرف بان معنى ذلك انه لا تنطلق الى الامام لان هناك خطر سوف يداهمك، ان هناك سيارات تعترض طريقك فتوقف. اذا اشتغل الضوء الاخضر يعطيني علامه على ان الطريق سالك امامي ولا بد ان انطلق. فهذه العلامات الخمسه، العلامات الحتميه هي اشبه بضوء الترافيك لايت، تعطيني مؤشرات ان الامام الان في هذه الايام او في هذه السنه او في هذه الفتره سوف يخرج، فتعبأ وتهيئ ايها المؤمن لنصرة الامام سلام الله
عليه.
اذا عندنا شروط وعندنا علامات عندنا امارات. الامارات هذه مو فقط خمسة ولا عشرة بل هذه بالمئات. عندنا كم هائل من الروايات تحدثت عن إمارات الظهور. الإمارات شنو معناها؟ الإمارات معناها هو ما أخبرنا به أهل البيت من الحوادث التي سوف تقع قبل ظهور الإمام، ولكن لا تدلنا بشكل يقيني جسمي ونقوله بضرس قاطع أنه مرتبط بظهور الإمام سلام الله عليه، لأن الإمارة يمكن أن تتحقق قبل ظهور الإمام ويمكن أن تتحقق حتى قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. يعني أنا لما يجيني الإمام مثلا سلام الله عليه ويقول قبل ظهور الإمام هناك مرض أو أن هناك طاعون سوف يصيب الناس، هل يمكن أن أقول بأن هذا فيروس كورونا الذي يضرب الآن، هذا البلاء يضرب الناس في مشارق الأرض ومغارب الأرض، هل يمكن أن أقول بأن هذا الفيروس كما يدعي بعض هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض الفضائيات الذين يقولون بضرس قاطع أن فيروس كورونا هو علامة من علامات الظهور؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن هذه الأمراض التي تحدثت فيها الروايات لا تريد أن تقول أن الطاعون الذي سوف يحصل في آخر الزمان هو علامة أو شرط ظهور الإمام. هذا إمارة يمكن أن يكون هو ويمكن أن يكون غيره. الآن أجد أن بعضهم مثلا يقول بأن هناك روايات تحدثت بأن هناك فيضان سوف يحصل قبل ظهور الإمام ويتنبأ ويقول بأن هناك فيضان. أكو واحد الآن موجود وأيضا ينشر بعض المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أيضا يذكر أنه في يوم 23/3 سوف يقع فيضان يغرق بغداد ويغرق الكوفة ويغرق العراق، ويعتبر هذا هو تمهيد لظهور الإمام. ليش يا أبا علي أساس تستند إلى من أين جئت بهذه المعلومة؟ يقول لأنه الروايات تقول بأن هناك فيضان سوف يحصل. فإذا حصل زين، هو الفيضان حصل مرة واحدة؟ أنت من زمن نوح وإلى زمننا هذا الفيضانات ما من عقد يمر علينا من الزمان إلا ويحصل فيه فيضان من الفيضانات. بغداد كم مرة أصيبت بالفيضانات؟ في العشرينات حصل فيضان في بغداد، في الثلاثينات حصل فيضان في بغداد، في الأربعينات حصل فيضان في بغداد، في سنة 1954 أكبر فيضان تعرضت له بغداد حتى كاد أن يهلك أهل بغداد، والرجال كبار السن الطاعنين في السن الآن والشيوخ الموجودين يتذكرون هذه الأيام بشكل واضح. فهناك الكثير من الروايات التي تحدثت عن حوادث سوف تقع، ولكن لا يمكن أن نقول بأن هذه الحوادث هي علامة أو شروط. هذه يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. يجي الإمام مثلا، عندنا رواية على سبيل المثال يقول الإمام إذا خلعت العرب أعنتها، يقولوا الذي حصل في أيام الربيع العربي نشوف الشعوب العربية كلها انقلبت على حكامها، فيصور أن الأحداث التي حصلت في أيام الربيع العربي والشعوب العربية التي خرجت في مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وإلى آخره، هؤلاء كلهم خرجوا ضد حكامهم. يقول هذا الحدث يتفق مع الرواية التي تقول عن الإمام إذا خلعت العرب أعنتها، فيحاول يربط بين الرواية وبين الأحداث الخارجية ويعتبرها علامة من علامات الظهور. ليش هي العرب مرة واحدة خلعت أعنتها؟ من زمن عثمان بن عفان أهل المدينة وأهل مصر الذين قتلوا عثمان بن عفان وإلى يومك هذا بين فترة وفترة يصبح ويصير عندنا انقلاب على حكام المسلمين، خصوصا في زمن المماليك في أيام الدولة العثمانية كان بعض المماليك يمسون ما يصبح لهم الصبح. دائما هذه الأحداث تحدث، الفيضانات دائما تحدث، الزلازل دائما تحدث. عندنا رواية مثلا عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام يقول له يا أبا حمزة لا يقوم القائم إلا على خوف شديد. يجي واحد يقول لي والله الآن إحنا قاعد نعاني من حالة خوف شديد ذريع كبير جدا بسبب فيروس كورونا، هل يمكن أن أقول الإمام يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد؟ الناس بطبيعتهم ما من قرن من القرون ما من زمان من الأزمنة إلا ويتعرضون إلى ابتلاءات الخوف والجوع. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل، يقول هاي الزلازل التي حدثت قبل أيام مؤشر على ظهور الإمام. الزلازل موجودة في كل يوم، هناك زلزال يحصل في اليابان باليوم الواحد يضربها أكثر من 1000 زلزال، ولكن أغلب هذه الزلازل التي تقع لا يشعر بها الإنسان. واختلاف شديد بين الناس، الاختلاف الشديد موجود بين الناس من زمن اليوم الذي قتل فيه قابيل هابيل، والاختلافات موجودة والتشتت في الديانات موجود. هذه الأحداث دائما تقع، يعني هاي أحداث مو غريبة، فلا يمكن لأحد أن يأتي ويقول بأنني أنا قرأت رواية عن أهل البيت يقولون بأنه قبل ظهور الإمام هناك زلزال، وبما أنه حصل عندنا اليوم زلزال إذن هذا مؤشر على ظهور الإمام، أو يقول بأن هنا الرواية تقول هناك فيضان إذن وحصل عندنا. هذه إمارات، الإمارات أحداث لا تشير بشكل يقيني جزمي للارتباط بظهور الإمام، ليست حالها كحال علامات الظهور وليس حالها كحال أشراط الظهور.
شيخنا، يعني الوقوف عند هذه الروايات وكما تفضلت الإمارات العلامات والشروط، كيف لنا أن نضعها في من باب التحليل للمشاهد حتى يميز بين هذه الروايات
ومسألة المشاهد العادي أن يميز؟ هذا أشبه ما يكون بالممتنع عليه، لأن هذه أنا كما ذكرت في بداية الحلقة هذه القضية قضية تخصصية، يعني إحنا الإنسان الذي يريد أن يبدي رأيا في هذه المسألة ويتحمل عبء هذا الرأي يحتاج كما ذكرت بأنه يحتاج إلى 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 سنين طويلة. يعني أنا هذه المحاضرة حينما أذكرها هنا، هذه المحاضرة أنا لم أحضرها في ساعة أو في ساعتين، هذه المحاضرة احتاجت مني لدراسة سنين طويلة في هذا العلم حتى أستطيع أن أفرز وأن أفلتر بين الروايات وبين الآراء والفرق بينها. أهم قضية وأول قضية أنه أعرف أن هذه الرواية صادرة من أهل البيت، هل مذكورة في الكتب المعتمدة لأهل البيت؟ هناك الكتب الآن حينما تذهب إلى الأسواق تجد عشرات الكتب، ولكن أغلب هذه الكتب ليست محل اعتماد، هناك العشرات بل مئات بل آلاف الروايات المبثوثة في الكتب، ولكن ليس كل الروايات هي تدل أو تنهض إلى مستوى يمكن أن نعول عليه. هذا تخصص مثل تخصص علم الطب، مثل تخصص علم الهندسة، مثل تخصص علم الفيزياء، يحتاج الإنسان أن يتخصص فيه، بعد ذلك يستطيع أن يفرز وأن يفلتر الروايات ويفلتر الآراء الصحيحة من الآراء الخاطئة.
يعني نبدأ بالاتصالات إن شاء الله.
بالنسبة لسؤال الأخت التي تقول ما هو المقدار الذي يعلمه أهل البيت من الغيب؟ بمقدار ما علمه الله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بأن أهل البيت ليكون علما غيبيا كبيرا بتعليم من الله سبحانه وتعالى وبإذنه وبإذنه. كم هو المقدار في علم الله تعالى؟ هل يعلمون كل علم الله كل علم الله تعالى؟ لا قطعا لا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يفيض بعطائه عليهم كما يريد وكما يشاء.
طيب أيضا مسألة أفضلية الخلق لهم
الله عليه. نحن نعتقد أن أئمتنا هم أفضل الخلق بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هذه ليست من العقائد الواجبة، يعني إذا واحد يعتقد بأن الأنبياء إبراهيم الخليل يعتقد بأن إبراهيم الخليل أفضل من أهل البيت، هل يوم القيامة الله سوف يحاسبه على ذلك؟ لا. ولكن نحن نعتقد أن هناك روايات عندنا كثيرة أشارت وبينت أن أئمة أهل البيت هم أفضل من باقي الأنبياء، يعني الرواية التي تقول بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، هل هناك رجل كبير السن سوف يكون في الجنة لو كل أهل الجنة من الشباب؟ كل أهل الجنة من الشباب. النبي يقول مع أن كل أهل الجنة من الشباب ولكن مع ذلك الحسن والحسين سيدا، يعني لهما السيادة على كل من في الجنة. هذه تدل دلالة واضحة، وهذا الحديث مروي عند السنة وعند الشيعة، حديث يدل دلالة واضحة على أن أهل البيت وأئمتنا هم أفضل الخلق بعد رسول الله وأنفسنا وأنفسكم، وارد أيضا في القرآن الكريم.
سمعت الشيخ أيضا سؤال الأخ تقي من النجف
الذي يقول هل أن اليماني
من
شوف إحنا عندنا قاعدة عند العرب حينما يقولون جاء الشامي جاء اليماني، أسعلا لما نقول جاء البغدادي جاء البصري، هذه تدل دلالة على أن هذا الإنسان منسوب لتلك المنطقة. مع العلم عندنا أيضا رواية موجودة، وإن كانت الرواية هناك نقاش في مسألة سندها، ولكن رواية واضحة أيضا موجودة عندنا بأن اليماني هو من أهل اليمن. هل نجزم على الله بأنه لا بد أن يكون من أهل اليمن؟ لا، لأن هذه القضية ليست من الواجبات الشرعية التي يجب علينا أن نؤمن بها أو أن نتعبد بها، لكن المؤشرات العامة تقول لنا هكذا، بأنه لما الإمام يصر ويؤكد أن هذا الرجل يماني لم يسميه باسمه ولم يسميه باسم أبيه وإنما يقول يماني، هذا مؤشر على أن الرجل من اليمن. إذا ثبت أنه من غير اليمن بطريق إعجازي نؤمن بذلك. وقضية اليماني وخروج اليماني هي ليست قضية عقائدية يجب علينا أن نؤمن كما يدعي الآن بعض الدجاجلة ويقول أنا اليماني ويجب عليكم أن تؤمنوا بي. أنا حتى إذا ظهر اليماني، اليماني لا يشكل رقما صعبا في العقيدة، وإنما هو يعطيني مؤشر على أننا نعيش في عصر الظهور لا أكثر ولا أقل. يعني اليماني ما داخل في عقيدتي، وإنما يعطيني مؤشر لا أكثر ولا أقل. هذه قضية.
أيضا سمحت الشيخ أبو محمد من باب المسألة الشخصية السفياني، من
السفياني من الشام، الروايات تقول
هل هو مسلم هل هو غير مسلم،
هسه هاي شوف
عربي غير عربي،
هو قطعا ليس بمسلم حتى إذا أراد أن يتشهد الشهادتين
ظاهريا،
ظاهريا كثير الآن، يعني صدام الآن ما كان يتشهد الشهادتين، هل نقول بأنه مسلم؟ يزيد ما كان يتشهد الشهادتين، هؤلاء في دواخلهم هؤلاء كفار، بل أكثر من الكفار شرا وجحودا لله سبحانه وتعالى. هذه القضايا نحن ينبغي أن لا نستغرق فيها كثيرا، وإنما هي تعطينا مؤشر أن هناك رجل، ما هي دوافعه؟ البعض يتصور أن هذا الرجل من السلفية، لا ليس سلفيا، حسب استقرائي للروايات أن هذا الرجل صاحب نزعة قومية، ولذلك هو سوف يفتك بالمخالفين قبل أن يبتلى به شيعة أهل البيت عليهم السلام، فهو بلاء على كل العالم، يعني هو مشكلته لا تكون خاصة فقط مع الشيعة، بل هو سوف يقوم بعمليات وجرائم كثيرة في كل صفوف الناس سواء كانوا سنة أو كانوا شيعة،
يعني لا يهم أن يكون
لا 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 لا
من العرب من لا 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 غير لا 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 العرب،
صاحب نزعة قومية لعله من عملاء الاستعمار والاستكبار،
يهيئ بهذه الجانب
بالضبط.
طيب سمحت الشيخ،
دخول الأتراك إلى الجزيرة هل هو من العلامات الحتمية؟ ليش هم الأتراك كم مرة دخلوا إلى الجزيرة؟ عشرات المرات دخلوا إلى الجزيرة، الأتراك حكموا العالم الإسلامي عدة قرون
قبل هذا العثمانية. سمحت الشيخ، يعني سؤال ربما من الأخ كاظم من بغداد، مسألة الاستقرار في البيت وبذكر الجائحة ضمن رواية من الروايات كما سأل الأخ من بغداد، بهالمعنى
احنا بينا شنو معنى،
وانت تفضلت قبل
بس هو كأنه الاخ المتصل كأنه اراد ان يربط لما يذكر كلمة الجائحة، واليوم الكلمة يقولون بان فيروس كورونا عبارة عن جائحة مثلا، هل يتصور انه اشارة الى فيروس كورونا ونحن لابد ان نستقر في بيوتنا؟ طبعا الامام لا يقصد هذا المعنى، وان كان نحن نشجع الناس ان يستقروا في بيوتهم خوفا على سلامتهم في ظل هذه الظروف وهذا البلاء الذي يصيب الناس.
ايضا دخول الاتراك الى الجزيره سمحت الشيخ،
ذكرت بانه هذا ليس من العلامات الحتميه، وانما كما ذكرنا هذا من الامارات، من الامارات التي يمكن ان تقع، حل كلما دخل الاتراك في الجزيره او دخلوا في مناطقنا هو مؤشر على ان الامام سوف يظهر، لا لان الاتراك عشرات المرات دخلوا الى هذه المناطق
واحتلوا الارض العربيه،
قلت لك يعني عده قرون 500 سنه تقريبا هم يحكمون العالم الاسلامي ويدخلون الى الجزيره ويخرجون منها.
سمعت الشيخ مساله الصيحه او قبل الصيحه الخسوف والكسوف،
عندنا في الروايات ان هناك حاله كسوف وخسوف، الامام الباقر عليه السلام يقول هما ايتان لم يحصلا منذ عهد ادم عليه السلام، أن الكسوف الشمسي، الكسوف من طبيعته أن يحصل، متى الكسوف؟ الكسوف من طبيعته أن يحصل في أول الشهر العربي، وخسوف القمر من طبيعته أن يحصل في وسط الشهر العربي. الإمام الباقر عليه السلام يقول هاي القضية سوف تنعكس في حالة الكسوف والخسوف قبل ظهور الإمام. قالوا له كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن القمر سوف يخسف في أول الشهر وأن الشمس سوف تكسف في وسط الشهر. أبو بصير قال له ابن رسول الله إن هذا لا يكون، هذا مستحيل، شلون يصير؟ قال له نعم أعلم بذلك، إنها تان آيتان لم تحصل منذ عهد آدم، وإنما هي مؤشرات على ظهور الإمام. هل هي من العلامات الحتمية؟ لا ليست من العلامات الحتمية.
أيضا بسؤال أبو زيد من النجف سمحت الشيخ، يعني موضوع الصيحة، يعني هل يأتي بشكل طبيعي أو اليوم هذا العالم
في علم
التكنولوجيا
في علم الله، هل المقصود أن هذه الصيحة؟ طبعا احنا عندنا في الروايات أن الذي ينادي هو جبرائيل، وقطعا جبرائيل إذا أراد أن ينادي لا ينادي عبر القنوات الفضائية أو ينادي عبر المذياع، ولا بد أن ينادي من عالم الملكوت، والرواية تقول سوف يسمعه ويفهمه كل أهل لغة بلغتهم. كيف يمكن أن يحصل هذا؟ هذا من عوالم الغيب والملكوت التي نحن لا نعرفها، ولكن لا ليس معناها أنه سوف يظهر جبرائيل على القنوات الفضائية ويقول ظهر، لا، وإنما سوف ينادي بنداء في السماء، هذا النداء سوف يسمعه جميع الناس.
طيب سمحت الشيخ، يعني الاتصالات والأسئلة
اكتملت، الاتصالات
اكتملت الحمد لله.
احنا الآن نريد نتحدث،
نعود إلى جنابك بمسألة التوضيح لهذه الروايات.
الروايات أريد أتحدث في قضية هؤلاء الذين يدعون. الآن أنا قبل يومين سمعت واحد يتكلم ومدخل الناس في حالة رعب وخوف وذعر كبير جدا أن هناك كوكب سوف يصطدم في الأرض، فلا بد أن نتهيأ، لأن هذا أيضا طبعا إحنا عندنا في الروايات أن هناك الكوكب الذي سوف يظهر في مشرق الأرض، والشيخ المفيد أيضا يذكره في جملة العلامات التي تسبق ظهور الإمام. البعض طور هذه القضية والآن يعتقد بأن هناك كوكب يسمى نجم نيبيرو أو النجم الطارق، والبعض يقول بأن هذا الكوكب سوف يصطدم في الأرض وهو علامة من علامات الظهور، وهناك بعض المقاطع التي سمعتها واقعا تثير السخرية والضحك والاستهزاء، بحيث وجدت أحدهم يقول بأن هذا الكوكب سوف يصطدم بالأرض، وإذا اصطدم بالأرض لا طريق للنجاة منه إلا أن نغلق علينا أبوابنا وأن نتغطى كما يقول بين قوسين بالبطانيات، أن نضع البطانيات على الشبابيك وأن نتغطى بالبطانيات حتى لا يصيبنا الهلاك الذي سوف يولده. طبعا صاحب المثل يقول حدث
العاقل بما
إذا تحدث العاقل بما لا يعقل فقل لا عقل له. يعني هي البطانية لا يمكن أن تنقذك من رصاصة، فكيف يمكن أن تنقذك من اصطدام كوكب؟ تعرف شنو معنى اصطدام الكوكب؟ اصطدام الكوكب إذا حصل مع الأرض، اصطدم كوكب بالأرض لا يبقى كائن على وجه الحياة. يعني حتى علماء الجيولوجيا، علماء الجيولوجيا يقولوا سبب انقراض الديناصورات قبل أن يأتي الإنسان إلى الأرض، سبب انقراض الديناصورات مو أن هناك كوكب اصطدم بكوكب، وإنما هناك نيزك صغير جدا ضرب الأرض أدى إلى هلاك كل الأحياء اللي موجودين على الأرض. النيزك الذي أصاب روسيا في سنة 2013 والذي أدى إلى إصابة أكثر من 1000 روسي وكسر كل الزجاج في بيوتهم وفي عماراتهم، هل تعرف عزيز حسام كم كان مساحة هذا النيزك؟ يقولون كان مساحته 15 متر، 15 متر. يقولون كانت قوته وطاقته التي فجرها لما اخترق الغلاف الجوي كانت تعادل 20 قنبلة نووية، وهو مساحته 15 متر. وبعض الأخوة يقول لا، هناك كوكب سوف يصطدم بالأرض، وهذا الكوكب يمكن أن نتخلص منه إذا تغطينا بالبطانيات وإذا أغلقنا علينا الأبواب. يعني إحنا إلى 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 أين سائرين بهذا التنظير؟ المشكلة هنا ليست في هذه القضية، المشكلة أن هناك الكثير ممن يؤمن بهذه التنظيرات
وهذه المصيبة الكبرى،
وهذه مصيبة واقعا واقعا مصيبة كبرى وعظمى على كل
طيب. سمعت الشيخ عندنا ربما دقيقة، يعني
عندنا دقيقة، ولذلك أنا أؤكد على هذه القضية أن مسألة إخواني الأعزاء إخواني الأحبة، مسألة الحديث في علامات الظهور وفي التنبؤ للأحداث التي تقع لا بد أن تغربل، لا بد أن تفلتر. هناك الكثير من الدجاجلة، من الكذابين، من الذين يريدون أن يتسلقوا على ظهور الناس ويدعوا أن لهم علاقة أو ارتباط بالعلم وهم أبعد الناس عن قضية العلم. لا بد أن أفلتر الكلام، لا بد أن أعرف على أي شخص أعتمد وأي كتاب أقرأ، وحتى إذا قرأت كتاب ما مسموح لي أن أقرأ الكتب المعتمدة وأقول هذه تشكل رأيا للمذهب الإمامي أو للمذهب الجعفري، لأن ليس كل رواية أنت تقرأها هي تشكل رأيا عقائديا لنا. هذه رواية تتعرض إلى, إلى, إلى فلترة، تتعرض إلى غربلة، تتعرض إلى تمحيص كبير، مثل السيد الخوي رضوان الله عليه. السيد الخوي مولانا كان مرجعا، ولم السيد الخوي ما صار مرجعا لأنه درس سنة أو سنتين أو 10 أو 20. السيد الخوي عمره أكثر من 90 سنة، لمدة 90 سنة والسيد يقرأ. كل مراجعنا هكذا، مسألة المطالعة والقراءة والبحث لا يمكن أن تنتهي. يأتي إنسان يقرأ رواية روايتين ويسجل له المصيبة هذا الفيسبوك والواتساب، فسحت المجال لكثير من هؤلاء الجهلة أنهم ينظروا ويذكروا هذه الروايات ويطرحونها بشكل قاطع، وبعض الناس أيضا يصدقون.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ حقيقة، ونتمنى لك السلام ولكل المشاهدين.
آمين. أجمعين لكم ولجميع الأخوة المشاهدين ولكل لكل البشرية.
أمين يا رب.
نتمنى لهم العافية ونتمنى لهم السلام.
حياكم الله سمحت الشيخ أمر البغدادي، شكرا لك، وأيضا أشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام، وسلام للجميع. وكما تفضل سمحت الشيخ، نحن نتمنى السلام لكل الإنسانية، لأن ديننا هو دين الإنسانية، وإمامنا المهدي سلام الله عليه هو إمام الإنسانية. بإذن الله نلتقي في الحلقات القادمة، وأنتم برعاية الله وحفظه. شكرا لك.